عدد 21 لما حبوا يختاروا رسول بدل يهوذا الإسخريوطي، يقول فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج. أرى كمان من إنجيل لوقا أصحاح 24 عدد 15، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كاليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما وما هي؟ عدد 32، فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ آمين. قريت الجزئين دول أو العددين دول بس علشان ألفت النظر لشيء مهم أنتم ممكن تقروا عنه أكتر وتستزيدوا أكتر، أن الرب يسوع له كل المجد لما كان في حياته على الأرض كان رائعا وعظيما في قدرته على التواصل مع الذين يخدمهم ومع الذين يحتك بهم. كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج، وقال عنه مرة أيضا بطرس نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته. وفي مثل رائع في لوقا 24 قد إيه كان رائع في حواره وفي تواصله مع تلميذين عابسين، اقترب إليهما واستطاع أن يجعلهما يخرج ما بداخلهما، خلاهم يتكلموا فضفضوا قالوا كل اللي جواهم، وقدر أنه يسيطر على مشاعرهم وأفكارهم، ما سرحوش منه، ما شتوش منه، ما ملوش من حديثه، بل بالعكس المشوار كان طويل لكن طول الوقت كان قادر يشد انتباههم وهو بيتكلم ويوضح لهم. وهم شهدوا عن الوقت الرائع ده وقالوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. فقريتهم بس علشان أقول أنه التواصل الناجح مع المخدومين هو إحدى سمات الرب يسوع، كان عظيما ومتميزا في قدرته على إجراء الحوار الناجح والتواصل الناجح مع من يخدمهم، سواء اللي كان بيقابلهم أول مرة زي السامرية في حواره الشهير جدا معاها اللي ينفع يتكتب فيه كتب واللي يعتبر مدرسة في فن الحوار وروعة الحوار، أو الناس اللي استمر معاهم سنين زي التلاميذ اللي قعد معاهم وإزاي كان يشدهم وإزاي كان دايما يستثيرهم ليسألوا وإزاي كان دايما بيشعرهم بحرية وهو قاعد معاهم أن كل واحد يعبر عن نفسه ويقول اللي جواه. ما كانش في قعدته معاهم دكتاتور بيسيطر عليهم، لكن كان بيخلي شخصية كل واحد فيهم تطلع بكل ملامحها. توما الشكاك بكل أسئلته ومناقشاته وعدم اقتناعه يطلع، كانش بيلاقي حرج في حضرة الرب انه هو يعبر عن شخصيته ويظهر زي ما هو. وبطرس الكاريزماتي المندفع المنفعل والمعبر دائما عن عواطفه كانش بيلاقي حرج انه يطلع زي ما هو، شخصيته زي ما هي بتطلع في حضرة الرب مفيش مشكلة ابدا، لدرجة انه في مرة من المرات من شدة انفعاله وما تعودش انه يكتم انفعاله في حضرة الرب قام ومسك الرب وابتدأ ينتهر قائلا حشاك يا رب ان يكون لك هذا. واحد زي مثلا فيلبس الرجل الواقعي العملي لم يخجل ان يعبر عن رأيه في حضرة الرب انه لا يكفيهم خبز بمئتي دينار وعندنا خمس خبزات، لكن ما هو هذا لمثلي هؤلاء. يعني عايز أقول كان الرب رائع في أنه لما بيقعد مع ناس وبيتواصل معاهم وبيخدمهم ما بيحجرش على شخصياتهم، ما بيقولبهمش، ما بيفرضش عليهم إطار معين لازم يبقوا فيه علشان يقبلهم، لكن كان يعطيهم الحرية أن تظهر شخصية كل واحد فيهم ويتواصل مع كل واحد حسب شخصيته ويتعامل مع كل واحد بحب واحترام. وما تنسوش أنه هو اللي كان مختارهم، يعني مش فوجئ أنه ده شخصيته كده فبيقبلها غصبا عنه، لا ده هو اللي اختاره بالشخصية دي. وتقريبا الرب في اختياره للتلاميذ الاثناشر لم معظم أنواع الشخصيات اللي ممكن نلاقيها في أي مجموعة وسط المؤمنين. فالخلاصة بس كمقدمة أو كفكرة مبدئية، أحب أنكم تقروا كتير عن الرب في روعته كشخص حلو، قائد، خادم، بيخدم ناس، بيتواصل معاهم، قديه بيديهم حرية، قديه بيديهم فرصة أنهم يعبروا عن أنفسهم، لدرجة أن ما فيش واحد فيهم حس أن شخصيته فيها عيب المفروض أنه هو يخبي، مع أنه كل شخصية من الشخصيات دي فيها بعض الجوانب اللي هي تعتبر عيوب ونقائص. لكن كان من كثرة روعته وحكمته في التعامل معاهم بيديهم الحرية ان هم يعبروا بكل تلقائية عن اللي فيهم، عشان كده كانوا الرسل مع المسيح ناس تلقائيين. اعتقد ان ده مهم ان احنا نتعلمه، لانه العكس احيانا بيكون معانا، ان احنا في طريقة تعاملنا مع الناس اللي بنخدمهم شوية بنكتفهم. يعني فايز اتكلم عن صندوق ازاز، انا اخاف ان احنا نكون احنا اللي زنقناهم في كورنر من غير ما ندرى، واحنا اللي دفعناهم دفعا من غير ما نحس ان هم يحطوا روحهم في الصندوق ده. والدليل على كده ان هو قال انه الشاب ده ممكن يقعد مع واحد صاحبه ويعمل ايه، ويتكلم ويفضفض وبيعبر عن نفسه، يبقى اذا المشكلة مش فيه، لانه هو عنده احتياج ان هو يعبر عن نفسه وعايز يتكلم، لكن غالبا المشكلة بتكون فينا احنا. امين. تقروا عن الرب، يعني ده اللي بطلبه منكم، انكم تقروا عن الرب من هذه الوجه. انا عارف انكم قريتوا الاناجيل، لكن الاناجيل منهج روحي يحتاج انه يتقري باستمرار، وكل مرة تقراهم من وجهة معينة هتلاقي طعام جديد. فعيد قراءة الاناجيل من هذا المنظور، كيف كان الرب يتواصل مع الناس سواء اللي بيقابلهم لأول مرة او اللي هو عايش معاهم، وازاي كان بيديهم الحرية ان هم يعبروا عن شخصياتهم. فيش ولا واحد مع المسيح تقولب، ورغم ان الرب يسوع شخصية قيادية عظيمة جدا، فيش واحد فيهم تقمص شخصية المسيح. قد ايه بحزن دلوقتي لما بلاقي ناس في الكنائس بيتقمصوا شخصية قائد وسطيهم او معلم او خادم. الرب يسوع ما فرضش شخصيته على التلاميذ، وكانوا التلاميذ معاه، كل واحد فضل بشخصيته زي ما هو لغاية ما ملأهم الروح القدس وخلق في كل منهم شخصية المسيح، فصاروا كسيدهم واختبروا فعلا أنه فيهم روح المسيح وفيهم أيضا المسيح نفسه. لكن أنا أحاول أساعد ببعض الأفكار عن التواصل والإفلاس زي ما سمعنا في المقدمة. وأقول يا أحبائي برضو مقدمة تانية صغيرة قوي، أنه النواحي العلمية جميلة ومفيدة وحلوة ان احنا نقراها، بس ارجو ان احنا نكون بنقراها كنوع من الثقافة ليس للتطبيق في خدمة الرب، لانه مش كل اللي بيقوله العلم يصلح ان يطبق في خدمة الرب. يعني ارجو ان يكون عندنا تمييز روحي واحنا بنسمع او بنقرا. احيانا العلم بيبقى ليه بريقه وجاذبيته لانه حاجة منهجية سيستماتايزد، منظمة ومنسقة، فبتشدنا شوية، بس أرجو أن احنا نفهم أن احنا بنتعامل مع الناس لأغراض العلم ما عندوش خبر عنها. مفهوم قصدي؟ يعني الغرض بتاعنا اللي احنا عايزين نوصل له مع الناس اللي بنخدمهم العلم عمره ما فكر فيه، والعلم ما بيحطش الأغراض دي قدامه لما بيجي يسن نظريات أو يقترح نظريات للتعامل. بقول كده بصدد مسألة التواصل، فعايزين واحنا بنتكلم عن التواصل شوية، لو حد فيكم قاري حاجة او عنده اخبار او افكار عن ما يقوله العلم، يا ريت ننحي ده جانبا شوية ونحاول نشوف الكتاب بيعلمنا ايه. اقول مبدئيا لما اللي بفهمه من الكتاب المقدس ان احنا علشان نتواصل مع ناس عايزين نخدمهم، في ثلاث نقط مهمين قوي. النقطة الأولانية أن أنا بجذب الشخص ده علشان أبدأ معاه التواصل، علشان يبقى فيه كبري بيني وبينه. أنا مش ممكن أبدا أقدر أقيم حوار مع شخص بينفر مني، مش كده؟ مش ممكن أبدا أفرض علاقة على شخص هو مش عايز. فلابد أن يكون هناك في البداية انجذاب نحو الذي يخدم. دي نقطة وهقف عندها أكثر النقط. بعد ما بينجذب يعني اتبنى الكوبري بيني وبينه. النقطة الثانية في التواصل معاه، إيه المادة اللي أنا هقدمها له؟ والمادة اللي أنا هقدمها له هيحددها النقطة الثالثة، الهدف اللي أنا عايز أوصل له من وراء التواصل بتاعي معاه. يبقى في الأول أشده وأوقفه قدامي، وبعدين هيبدأ الأخذ والعطى بيني وبينه، وفي الآخر أنا عايز أوصله لحاجة معينة أنا قصدت هذا التواصل لأجلها. الهدف مش هتكلم عنه، لأنه أتذكر أنه في مرة كان عندنا اجتماع وحددنا تعريف معين على قد ما بنفهم إيه اللي بنحلم بيه لشاب ناجح روحي، عايزين نوصله لإيه. واللي أنا فاكره أن أنا اتكلمت عن فكره وعواطفه وإرادته، أن الشاب ده طول ما هو عندي في فترة اجتماع شباب جامعة 3-4-5 سنين وهو معايا، أنا عايز أفيده من الناحية الفكرية، وعايز أساعده من الناحية العاطفية، وعايز كمان أقوده وأساعده في تدريب إرادته. وقلت ساعتها إيه اللي إحنا عايزين نوصله له فكريا وعاطفيا وإراديا. لما أحط الهدف قدامي هتيجي بقى الماتيريال أو المواد التي أستعملها من كلمة الله علشان أوصله لكده. بس موضوعنا النهاردة لا هو الهدف ولا هو المادة اللي هقدمها له، لكن موضوعنا هو الشدة الأولانية اللي بشد بيها الشاب علشان يقبل ان انا اتواصل. واخدين بالكم انا هتكلم في ايه؟ يعني اذا افترضت ان عملية التواصل تبدأ وتستمر وتصل لغرض، ثلاث مراحل. مش هتكلم عن الغرض اللي انا عايزه من وراء التواصل، انا مش عايز اعمل صحوبية معاه، لكن انا عندي غرض تاني انا عايز اوصله وهو يقتحم الحياة بعد أن أنهى فترة دراسته الجامعية وداخل على عمر جديد وحياة جديدة. عايز أكون في الفترة دي وهو قعد عندي باختياره 3-4-5 سنين، أنا اعتبرها شيء من قلة الأمانة أن أنا أطلعه للدنيا وهو لسه فكريا وعاطفيا وإراديا متلخبط ومش فاهم ومش عارف يروح فين ويعمل إيه، وإزاي يصلي وإزاي ياخد قرار وإزاي يدرس كلمة الله وإزاي يشبع بالكتاب وإيه أغراضه في الحياة. يعني المفروض بطلعه من اجتماع شباب جامعة راجل ناضج روحيا ونفسيا يستطيع أن يكون إناء للكرامة مقدسا ومستعدا لكل عمل صالح. ودي شغلتنا، شغلتنا أن احنا نشتغل مع الناس دي نعمل كده، ده الغرض. الماتيريال ده موضوع تاني، المواد اللي هستخدمها أنا طبقا للغرض هطلع من الكتاب اللي يخدم الغرض. لكن النهاردة أنا عايز أقف عند النقطة الأولانية خالص اللي هي شدة الولد، جذبته، البداية. ازاي الشاب الجامعي تلقائيا ينجذب الي، يرى فيا شخصا يمكنني ان اساعده فعلا، هو لوحده يحس انه لو ارتبط بالاجتماع ده هو هيرتبط علشان شايف ان انا هقدر انفعه. ازاي اوصل لكده؟ هحط بعض النقط قدامكم علشان الامر ده، وارجو انه الرب يستخدمها بركة لي. امر الاول يا احبائي، بحس انه لابد أن يكون هذا الخادم، أنا أحط بعض المواصفات لهذا الخادم القادر على جذب شخص جامعي ليتواصل معه. نقطة الأولانية أراها أنه لابد أن يكون لهذا الخادم رؤية، اللي خلاه تحمل مسؤولية خدمة في اجتماع شباب جامعي إن عنده رؤية، وأعتبرها كارثة على أي مستوى من المستويات بغض النظر عن نوع الخدمة أن تكون تخدم الرب بلا رؤية. أنا بقصدش الآية المشهورة لأنها بتطبق غلط، بلا رؤية يجمع الشعب، هنا بيتكلم عن شريعة الرب، أي بلا رؤية لشريعة الرب، بلا فهم لوصايا الرب. لكن أنا اللي أقصده كلمة رؤية هو ما أتعلمه من سفر كامل. الرب ادانا سفر كامل، هو سفر نحمية، بيشرح لنا قصة شخص له رؤية، وكانت الرؤية عنده بمفرده، ورأى هذه الرؤية ونجح في إتمام العمل. نصيحة أحبائي، ما ينفعش نخدم الرب، أو خلينا أكون أكثر دقة، لا يمكن أن نتوقع أي نجاح لخدمتنا إذا ما كانش عندنا رؤية. إلا أقصده برضو بكلمة رؤية، وكيف تتكون الرؤية. الرؤية مش لازم نقصرها على رؤية للجماعة اللي أنا موجود فيها، لكن ممكن تكون رؤية لحياتي أنا الشخصية. بس أنا هتكلم أكتر عن الرؤية بالنسبة لشخص موجود في وسط جماعة. ببساطة شديدة وبكلمات سهلة أقدر أقول إن الشخص اللي عنده رؤية، إيه يعني عنده رؤية؟ يعني استطاع أن يقرأ الواقع قراءة جيدة، واقع الناس الذين احتك بهم ويخدمهم بيحبهم، فقرأ واقعهم قراءة جيدة، عرف ما ينقصهم، وتكون عنده حلم، تكون عنده غرض، هدف أن يسدد هذا النقص. ولم يكتفي بأن يكون عنده معرفة بواقعهم ومعرفة بما ينقصهم وعنده حلم بأن يكمل ما ينقصهم، لكنه سعى جاهدا لإتمام هذا الأمر. تعالوا نطبق الكلام ده على نحمية، وبعدين نجاوب على السؤال الثاني، كيف تكونت الرؤية؟ أنا بحاول أوضح يعني إيه واحد يكون عنده رؤية. نحمية شخص بيحب شعب الرب، حتى وهو بعيد عنهم بالمكان، لكن قلبه متعلق بيهم، مشغول بيهم، مقتنع بأهمية نجاح الناس دول. ودي أول نقطة في غاية الأهمية، إنك تكون مقتنع إن الناس دول لازم ينجح، بتحبهم ولازم ينجح. أنا مش عايز أقف كتير عن الصورة العكسية السلبية لناس فرضت عليهم الخدمة، أو فرضهم الآخرون على الخدمة، أو هم فرضوا أنفسهم على الخدمة، أو وجدوا في الخدمة بطريق المصادفة. في واحد كده يعني اتص في خدمة، يعني عارف يعني ماشي اتص في خدمة، تكعبل في خدمة، ما مقصودش طبعا ده، لكن مقصود واحد بيحب ناس يحبهم فعلا، ومقتنع أن الناس دول لازم يكونوا ناجحين. أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء. غليل كان بولس بتجرى له حاجة في نفسه وفي جسمه، بيولع لما يعرف ان فيه مؤمن ضعيف، من يعثر وانا لا التهي، بتجرى له حاجة ما يقدرش يستحي. هو فاهم ان لازم الناس دي تكون ناجحة، وبعدين انا مش بقول لازم من فراغ، عندنا الامكانيات اللي تخلي الناس دي ناجحة، لازم يكونوا ناجحين، بحبهم وعايزهم ناجحين، وعندنا الامكانيات انهم يكونوا ناجحين، ما ينفعش انهم يكونوا مش ناجحين. كان نحمية مقتنعا بشعب الرب ويحب شعب الرب، وعنده يعني يقين ان الشعب ده لازم يكون ناجح في مكانه. وادرك عندما اتته رسالة من حناني اخي ان الشعب في شر عظيم وعار، وانهم هماش في الوضع ابدا الا الرب عايزه. لما سمع الرسالة، خدوا بالكم، قعد وقت طويل يقول انه نست وصمت اياما وبعدين وصل لي، يعني قعد وقت طويل وفكر في الموضوع كويس، ووصل لخلاصة ان سر ضعف الشعب، واللي يقرأ سفر نحمية ابتداء من اصحاح 7 لغاية نهاية السفر اصحاح 13، اللي يقرأ كله يكتشف ان نحمية بيركز على حاجة واحدة، يعني من 1 ل6 هو بيبني السور، لغاية ما قال لنا في نهاية أصحاح 6 انه اكتمل بناء السور في 52 يوم وخلص السور ورممت كل الثغر، خلاص مفيش ولا ثغرة موجودة مفتوح. فمن 1 ل6 هو عمل ايه؟ لكن مش رؤيته بناء السور على فكرة، لكن رؤيته نفهمها من أصحاح 7 ل13. ايه اللي نلاقيه في أصحاح 7 ل13؟ تلاقوه عمال يعمل حاجة معانا، انه بيفصل الشعب عن الأمم المحيطة، عمال يقيم أبواب ويوصل بوابين، ما تفتحوش الأبواب إلا لما تحمى الشمس، مشغول جدا بحكاية الأنساب، وكل اللي لقيه ملهوش في النسب الكهنوتي بيعمل ايه؟ بيرزله. وبعدين شاف اللفيف واللي اتجوزه من بره، يعني كان كل مشغوليته في الوقت ده هو مسألة انفصال الشعب عن الأمم المحيطة. ده بيخلينا استنتج انه لما قعد في الكام يوم اللي فيهم نائح وصايم، قعد بيفكر ليه هم بقوا في شر عظيم وعار. بحث، فكر، صلى، وصل لخلاصة انهم وصلوا الى هذا الحد بسبب كان دائما هو السبب في كل ضعف من قبل، انهم شاكلوا هذا الدهر، انهم للأسف لم يطيعوا وصية الرب عندما امرهم قائلا لما تدخلوا لا تاخذوا بناتهم ولا تدوهم بناتكم، انفصلوا عنهم لألا في النهاية تعبدوا آلهتهم. فهم ان هو ده السبب، فتكونت عنده رؤية اني اريد ان افصل هذا الشعب عن الامم المحيطة واجعله مخصصا ومكرسا للرب. تكونت الرؤية. ايه الوسيلة بقى؟ ايه الوسيلة اللي في امكانيات نحمية؟ نحمية ما عرفش يوعظ، حتى لما جم يقروا سفر الشريعة علشان هو حاسس باحتياج عميق جدا ان الشعب يفهم الشريعة. واسأل سؤال، هو كان فاهم ولا ما كانش فاهم؟ كان فاهم كويس جدا، وده يورينا نوعية الخادم المحترم اللي بيعرف شغله. يعني هو فاهم كويس جدا الكتاب، وعارف ان الشعب في شديد الاحتياج للكتاب، لكن ما قامش في مرة واحدة يوعظه، لكن جاب الشخص اللي ينفع. وكان مين الشخص اللي ينفع في الوقت ده؟ عزر. فنقرأ في سفر نحمية أصحاح 8 انه عملوا المنبر الخشب لمين؟ لعزرة، ووقف عليه عزرة وابتدى يفهم الشعب ويقرأ للشعب في شريعة الرب ويفهم. طب وما ليه اللي يعرف يعمله نحمية؟ نحمية ما يعرفش يوعظ؟ نحمية ما هوش نبي. حد عرف الكتاب النبي نحمية؟ لا، نحمية مش نبي، ما يقدرش يروح يقول للشعب هكذا قال الرب، ولا يعرف زي عزرة يشرح لهم سفر شريعة الرب. طب كاهن يقدم زبايح للرب ويظبط العبادة فلك، ولا ليه في الموضوع ده؟ طب ما هو ايه شغلة نحمة؟ نحمة راجل موظف محترم، مدير كبير، قدر في عمله الزمن يرتقي اعلى المناصب، راجل بيقدر يدير جماعة من الناس لانجاز عمل معين، وظف امكانياته في عمل يخدم الرؤية. ايه الرؤية اللي عنده؟ خدوا بالكم، ايه الرؤية؟ فصل الشعب للرب. ايه اللي اقدر اعمله لتحقيق هذه الرؤية؟ لا اعرف اوعظ، لا اعرف اتنبأ، لا اعرف اقدم زبايح، انا مش لاوي، انا مش كاهن، انا مش نبي، انا مش ملك، انا ما اقدرش اعمل حاجة، لكن انا راجل اقدر اعمل حاجة واحدة معينة. فخرج من عند الملك من شوشن القصر وهو فاهم رايح يعمل ايه. رايح يعمل ايه؟ يبني سور. طب انت شفت قبل كده مين كانت خدمته بناء اسوار حوالين شعب الرب؟ يقول لك ما عرف شفتش. طب يا حبيبي انت بتخترع حاجات جديدة؟ انا مش بخترع. وبعدين اذا اخترعت يعني حرام ان انا اخترع؟ يعني مش حرام ان انا اخترع، بس المهم ان الاختراع بتاعي ده ما هو الشر، لكن ده انا بيه بعمل ايه؟ بكرم شعب الرب وبخدم شعب الرب وبتمم رؤية معينة هي لبركة هذا الشعب. خرج من شوشن القصر برؤية محددة وعمل محدد، وسيلة محددة تحقق هذه الرؤية، انه هيروح يفصلهم للرب من خلال بناء سور حوله. وربما يعترضه احد ويقول له رؤيتك جميلة، غرضك رائع جدا، بس على فكرة موضوع بناء السور مش هو اللي هيخليهم ينفصلوا للرب. يا عم اذا ما كانتش قلوبهم تنفصل ولا بنيت 100 سور ممكن ينفصلوا ويفشلوا. لكن حمك الراجل واقعي ورائع، وكان يعلم أن بناء السور ليس هو الوسيلة الوحيدة لإنجاز هذه الرؤية، وعشان كده خلى عزرة يقوم بخدمة أخرى في الداخل، ليست خدمة بناء. عزرة ما عرفش يبني سور، لكن عزرة يعرف يوعظ، ولما وعظ الشعب وفهمهم الشعب كله عمل إيه؟ بكى ودوب قلوب الشعب، لدرجة نحمي وعزرة ابتدوا يعدوا عليهم ويقول لهم ما تبكوش، لا تنوح، كفوا عن البكاء، لأن فرح الرب هو قواتكم، وحبوا يعزوهم ويفرحوهم. فكان يدرك أن بناء السور ليس هو العمل الوحيد الذي إذا عمل سيحقق الرؤية، لكن بيخدم جزء من الرؤية. لكن أدي أنا الحقيقة مبهور بهذا الشخص، مبهور به لأنه ما هو الشخص الحقيقة؟ زي ما بقول واحد اتص في خدمة، ولا واحد حد فرض عليه خدمة، ولا واحد غاوي خدمة، ولا واحد بيتسلى بالخدمة. ده واحد ضحى بمركز عظيم جدا، واحد جاب لنفسه التعب، واحد عانى كثيرا معاناة شديدة جدا من الداخل ومن الخارج. لكن روعة هذا الشخص أن قرر إيه هي الحالة، قرأ الحالة، عرف موطن الضعف، عرف سبب العار والشر، نوى أن يصنع شيء وصنع هذا الشيء وتمه. ده اللي أقصده أحبائي على المستوى الصغير بتاعنا. مش ضروري كل واحد فينا يكون نحمي، لكن احنا بنتعلم من نحمي المنهج اللي مشي بيه. لما تقروا بقى الست أصحاحات الأولانيين من سفر نحمي تشوفوا الراجل ده ازاي واحد رايح وهو عنده رؤية وعنده خطة تنجز ان لم يكن كل الرؤية لكن تساعد في انجاز هذه الرؤية. عنده رؤية، عنده خطة، عنده حلم، عنده عمل. مش قاعد بيحلم، لا، فوق الحلم اللي تكون بقى عنده عمل يعمل. انا اعتقد ان هذا الشخص اذا وجد بيننا سيكون له يعني جاذبية وتأثير على الشباب. الشاب الجامعي شاب يعاني، صدقوني أحبائي. وأتذكر من سنين طويلة، بس احنا المشكلة انه كل فترة اللي بيخدموا غير اللي قبليهم واللي بعدهم، لكن أتذكر ان احنا اتكلمنا كتير عن السمات النفسية للشاب الجامعي. الشاب الجامعي شاب يعاني، ومن ضمن معاناته البحث عن الهوية. هو مش عارف هو يبقى ايه ويطلع مين ويعمل ايه ويسوي ايه في دنيته ويروح فين ويجي منين. حتى مش عارف ليه هو من الاخوة وليه يفضل في الاخوة وليه جه الاخوة. احيانا بعد ما يجي الاخوة هو مش عارف ليه، طب هو صح ولا غلط ان انا جيت الاخوة. عندما يرى هذا الشاب قائدا خادما لا يخدم بعشوائية كيفما اتفق، لكن شخص ذو رؤية محددة وله هدف وله خطة يصل بها لتحقيق الهدف، الواد دماغه بيتملي وبيطمن وبيستريح وبيحس انه ماشي في سكة صح. ما بيحسش انه الخادم بتاعه راجل محفظينه، معلمينه اللي اكبر منه محفظينه حاجات، وهو بيجي يعمل ايه؟ يسمع. احيانا بنحس كده ان اللي بيخدم في شباب جامعة هو راجل بيعمل ايه؟ بيسمع. شاف عم فلان في الاجتماع بيسمع ازاي او بيقول ايه، يجي هو يتخيل ان اجتماع الشباب الجامعة هو فرصته ومجاله الوحيد ليعيش في هذا الاجتماع دور عم فلان في اجتماع الكنيسة. انا ببالغ شوية احيانا، معلش اقبال المبالغة، بس لتجسيد الصورة، لكن ممكن تنزلوا عليها التخفيض، لكن بس علشان اوضح الصورة اللي اقصدها. مباح احيانا صيغة المبالغة، يعني رب يسوع قال دخول جمل من فقد إبرة، فيها يعني شوية مبالغة بس لتوضيح الصورة. يعني الولد بيلقط وبيفهم ان انت راجل بتسمع، حافظ، بتأدي دور. عارف اللي بيؤدي دور؟ ممثل. على طول بيلقطك، بيفهمك، وفي الحال بتفقد جاذبيتك وبتحط حاجز بينك وبينه ومستحيل هيقدر يقرب، مالكش مصداقية. يعني امتى الشاب يحس ان انا اقدر افيده؟ اقل شيء وابسط شيء واول شيء واهم شيء انه يحس ان انا عندي رؤية. انا لما بخدمه عارف انا عايز له ايه وهوصله للايه ده بايه، عايز اوصله لفين وايه طريقتي علشان اوصل. بيطمن فبيفتح لي قلبه، بينجذب الي، بيحس ان انا عندي شيء اقدمه. كيف تتكون هذه الرؤية؟ دي نقطة مهمة قوي، اعتقد انه من خلال بعض الحاجات اللي اتعلمها برضو من نحمية. في آية جميلة في نحمية 6 احنا حافظينها عن نحمية، احب بس اقولها by the way كده في النص: اني عامل عملا عظيما. شوفوا الاقتناع بايه؟ بالرؤية اللي عنه. يا سلام، تعرف الخادم ده تلاقيه دايما مؤثر وفعال. تاخدين بالكم الراجل ده أحبة؟ يعني نفسي تتأمله في الكتاب بطريقة يا جماعة يدينا الرب شهوة قلبي ان الرب يكرمنا واشنا بنقرأ الكتاب المقدس. خلي الرب يكلمك فيه، ما تفتحش الآية وتسترجع ايه الوعظ اللي اتقال في الآية دي. دي كارثة، كارثة انك تقرأ الكتاب بعيون الآخرين. اقرأ الكتاب وخلي الروح القدس يكلمك. فكر كده، الراجل ده جاي للناس وافد أجنبي، جاي لهم وهو مش منهم، مظبوط؟ الحامية ما كانش عايش معاهم، لكن ده كان بيشتغل فين؟ شوش القصر. ازاي الراجل ده عارف يسيطر على قد ايه؟ على الشعب كله. وازاي قدر يخلي الناس اللي كانت نايمة في العسل ومحدش عنده استعداد يمد ايده بحاجة، ازاي خلي الناس كلها حتى البنات خلاها اشتغلت في البناء؟ وازاي قدر يبني سور مدينة في كام يوم؟ 52 يوم. انتوا متخيلين؟ الرجل ده اعظم قوة مكنته من هذا الامر اقتناعه باللي هو بيعمله. هو عنده رؤية وفاهم ان رؤيته مظبوطة وعنده خطة توصله للرؤية بتاعته. ففي انجاز يومي، الاسبوع بيفرق عن الاسبوع اللي فات. اسمع شباب جامعة، في مارس غير في فبراير، وفي مايو هنكون وصلنا لكده وعندنا رؤية. ولما بروح ازور الشاب ده مش بروح علشان اتسهر، انا عارف هو وصل لفين وايه اللي ناقصه وانا عايز اوصله ليه. في رؤية، مش خدمة عشوائية. انا متألم لانه كتير مننا بيخدم بلا رؤية للأسف. لكن السؤال، هل من الممكن ان الرب يضع امام كل واحد فينا رؤية؟ احبائي، انا ايماني الشخصي ان الوضع الغلط هو انك تكون بلا رؤية. لان اكيد الرب لما اوجدك بنفسية معينة، بظروف معينة، بامكانيات معينة، في عيلة معينة، في مكان معين، اوجدك علشان يبقى ليك رؤية معينة، عمل معين. تعالوا نشوف ازاي تكونت الرؤية. اعتقد انه العنصر الاول الذي يعينك، او العنصر الاول الذي يدفعك دفعا لتكوين رؤية، هو اهتمامك بحال شعب الله. الاهتمام ده بان في نحمية، انه اول ما لقي واحد جاي من هناك عمل ايه؟ سأل. بصوا كده معايا في نحمية واحد، يقول: جاءني حناني واحد من اخوتي هو ورجال من يهوذا، فعملت ايه؟ فسألتهم. اللي بيسأل عن حالهم ده يبقى ايه؟ مهتم بيهم. هو تزعلوا مني حدش دائما من فضلكم، يعني وعدوني بكده. يعني نفسي اقول حاجة، حين الواحد بياخد خدمة معينة لانه بينقي، عارف بينقي؟ بينقي يعني ايه؟ يعني انا عايز اخدم، فعايز اخدم، اروح لحد كبير في الاجتماع اقول له انا عايز اخدم، يقول لي نقي يا حبيبي، تحب مدارس احد، تحب اعدادي، تحب ثانوي، تحب جامعة، نقي لك خدمة يعني. طبعا يعني، او يجي واحد كده يقولك انا حاسس انك تنفع في كده، ده تهريج يا حبيبي، دي فوضى، ده تحقير من خدمة الله. خدمة الله مش كده ابدا. احنا مش تعالى يا ابني في النادي شوف اللعبة اللي تعجبك، تلعب باسكت ولا تلعب قدم ولا تلعب طائرة، انهي لعبة تمشي مع مزاجك، مش كده. لكن ده تثقل يضعه الرب من جهة مجموعة معينة. بقعد مع اخوة احيانا يقول لي كل كياني مثقل بالكنيسة، ككنيسة، باجتماع الكنيسة، تفرح. واحد تاني يقول تثقلي، ورأيت ناس كده فعلا كل مخه في الشباب الناشئ، هو ما بيعرفش يعمل حاجة بعيد عن الشباب الناشئ، تثقل على قلبه. فسألتهم عن اليهود، مشغول بيهم، مهتم بيهم، أنهي فئة تحبها؟ أنهي فئة تهتم بها؟ أنهي فئة تشعر أنك مثقل بهمومها وأحمالها وأعوازهم؟ أنهي فئة لما بتشوفهم عواطفك بتتشدلهم وبتتعاطف معهم وبتتمنى إنك تخدمهم؟ لما كنا في الجيش قعدت فترة، كنا مع بعض أنا والأخ الحبيب زكريا، فكنا نيجي أحيانا نقضي أوقات في الصلاة، فكان يعقدني، يقعد يبكي مثلا بتاع نص ساعة إن عد عليه أسبوعين ما ربحش ولا نفس، فأنا أشيل الطين وأقول يبقى أنا فعلا لما، طب ده ليه أسبوعين، ده أنا ليا مش فاكر سنتين يمكن، ولا مش فاكر أنا بربح، اطلع بعديها متحمس لازم اعمل ايه؟ اربح، اروح ازعق يسوع بيحبك يا خاطي، تعالى يا خاطي، طوب يا خاطي، مفيش فايده، مش جايه معايا، ومش شاعر ان انا في حين اعني وسط المؤمنين متعة قلبي أغسل لهم رجليهم وأشيل التراب اللي عليهم وأوكلهم وهنيهم وأعززهم وأحاول أطبطب عليهم. بلاقي هو ده اهتمامي. حاول تشوف أنت عواطفك بتتشد لإيه، أنت بتهتم بمين. مش هينفع تخدم ناس أنت مش مثقل بيهم. إذا كنت مستثقل دم بتوع شباب جامعة يبقى أنت مش بتاعهم. إذا كنت مستهيفهم يبقى أنت متنفعش معاهم. إذا كنت بتحتقرهم أو شعر أنهم بلوة حدفت عليك من الاجتماع يبقى ما ينفعش تخدمهم. ما ينفعش. سألتهم عن إخوتي. يا راجل أنت غاوي نكد، ده أنت راجل عايش في قصره وساق الملك وكأس الملك في يدك وأنت في الدنيا أنت تقدر تستمتع بحياتك. يقول لك متعتي الوحيدة أطمن على إخواتي بحبهم. من هنا تنبع الرؤية. مش هيديلك الرب رؤية لخدمة ناس أنت من الأصل مش بتحبهم ولا بتهتم بيهم. إزاي هيجي الكلام ده؟ كان في القصر مرفها مدللا تحت أمره كل خزائن مصر، فحسب عار المسيح جنة مفضلا أن يذل مع شعب الله. أوعوا تقولوا لي إنه كان واحد نكدي بيدور على النكد. لا، ده واحد بفرح لأنه شاعر إنه لما هيروح يخدم الناس دول هو هيبقى فرحان. هو عشان يعيش مع الناس دول ويخدمهم ولو في معاجن الطين هو بس اتصفيت، شعر إنه بيعمل شيء له قيمة، اهتمام بيهم. الأمر الثاني، الشركة الروحية العميقة مع الرب لكي يكون لك توجه روحي. أصلا إحنا الشغلانة بتاعتنا في الآخر ما هي شغلانة اجتماعية إن إحنا يعني نخلي العيال مبسوطة. يقول لك خلي الناس مبسوطة، إحنا مش شغلتنا نخلي الناس مبسوطة، إحنا شغلتنا نبني الناس دي روحي. أنا مش بحب شباب جامعة علشان أبسطهم ولا أعمل لهم رحلات يتبسطوا بيها وبعد ما موت يقولوا في جنازتي يا سلام كان بيعمل معانا وكتر ألف خيره وكان راجل رائع في قيادة الشباب وكان دمه خفيف وابن نكتة وبيعرف. إحنا توجهاتنا في خدمتنا توجهات شكلها إيه؟ أن أبنيهم، أتمخض بهم أيضا إلى أن يتصور فيهم المسيح. دي شغلتي، فما ينفعش ما يكونش ليا علاقة روحية. ما اعتقدش أن نحنا كانت أول مرة يقعد مع الرب أيام صايم وبيصلي، لكن يبدو أن ده كان شيء متعود عليه. لابد من وجود قوام روحي لكي تتكون وتتبلور الرؤية. ناس بتهتم بيهم ليك دخلة وخرجة مع الرب، أكلنا وشربنا معه، عرفنا قلبه، رأينا عواطفه، سمعت نبضه تجاه أحباء قلبه، رأيت حزنه على شعبه، تألمت معه لأجل أخ قد سقط أو مؤمن قد عثر. قريب من الرب، له شركة مع الرب، فعرف من الرب ماذا يريد الرب. لكن أمر ثالث يا أحبائي، لما تقروا صلوات نحمية ولا سيما الصلوة اللي في أصحاح واحد اللي هي أول صلوة بعدين الصلوة اللي شارك فيها في أصحاح 9 تكتشفوا معرفة جيدة بالمكتوب. إيه سبب الضعف؟ قدر يستنتجوا منين؟ من المكتوب. إيه سبب السبي؟ عرفوا من المكتوب. أنت يا رب بار، أنت يا رب قدوس، انت امرت بوصاياك ان احنا نحفظها، احنا ما حفظناش وصاياك، انت عملت كده. بس انا بصلي لك بناء على حاجة انا قريتها لك برضو في كتابك، ان انت قلت ولو اتبعتوا وتبتم. بصوا كده بيقول فهم عبيدك وشعبك. يا سلام، لاحظوا لسه سامع عنهم، هم في شر عظيم وعار. بصوا لما بيصلي الرب بيقول له ايه؟ هم عبيدك وشعب. يا ده كلام محترم قوي، وهدي الناس اللي ربنا يديها رؤية ويديها خدمة. هم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. رجع كده لفين؟ لسفر ايه؟ الخروج. قاري الخروج كويس قوي، فهمه. لا قبلها بشوية بيقول له اذكر الكلام الذي امرت به موسى عبدك. يا سلام، اهو كده خدنا على سفر الايه؟ التثنية. وبيفكر الرب بايه؟ بكلامه. ناس محترم، ناس فهمة بتصلي بتعمل ايه في الصلاة. فرصة الصلاة اللي استمرت لمدة ايام نوى في اخر يوم انه ما يسكتش، انه هيدخل للملك ونوى يتكلم، والرب قصر له الطريق، خلى الملك هو اللي عمل ايه؟ اللي ناكش واللي سأل. لكن هو من البداية هو اللي نوى ان النهاردة يحصل الموضوع ده. ويا سلام على الرب لما هو نحمية نوى ان النهاردة الرب خلى الملك هو اللي يتكلم، لان قلب الملك في يد الرب. تبدأ بقى تتفتح الابواب للخدمة وتتسهل الامور والدنيا تمشي لوحديها، لان في اله شاف في قلب مكرس عنده رؤية. قال له اعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة امام هذا الرجل لاني كنت ساقيا للملك. ودخل وما طلعش خايب. اديني اي شاب عنده الاربع نقط دول، بيحب شعب الرب وبيشعر بتثقل من جهة فئة معينة، خطاط، مؤمنين، شباب، كبار، صغيرين، الكنيسة، شباب جامعة، شباب ناشئ، كل ده محتاج شغل ولا مش محتاج شغل؟ كله محتاج شغل. واذا ربنا مخلي قلب اخوك مولع بشغل غير شغلك، امين الرب يباركه. مش معنى كده ان هو ما بيفهمش في الخدمة وانه اللي عايز يخدم ده كلام نص صغير. كل المجالات محتاجة شغل. انت محتاجة تعبدي الرب وتجلسي في حضرة الرب يا نفسي، تتعلمي بين الكبار، نعم، لكن ورعي جدائك عند مساكنه. في شوية جديان صغيرين روح يهتم بيه. لا انا اخ عابد، انا اخ ساجد، واللي يتخدم يتخدم واللي ما تخدمش عنه ما تخدم، احنا هنفلق دماغنا. شوف هو اصل لا ربنا قاسمه، ما هو كل حاجة اسمه ونصيب، والنمو الروحي ده اسمه ونصيب. هو لو ربنا قاسم له يكبر هو لو وش خير هيجيله الخير، هو فقري ومش ناوي. تخيلوا اب في بيت بيقول على عياله كده، بولس يقول لهم كنا مترثقين بكم كالمرضع وكنا نرضى لا ان نعطيكم انجيل الله فقط بل انفسنا ايضا اذ كنا حانين اليكم. الخدمه اللي تخليك تشيل المؤمن، تشيله شيل. عارف يعني ايه تشيله؟ تطبطب عليه، تشيل التراب من عليه، تغسل له رجليه، توكله، اذا كان ما يعرفش ياخد غير بالمعلقه تديله بالمعلقه، اذا شهيته اتفتحت وعايز ياكل لحمه تطلع له، توكله، تغذيه، نفسك تشوفه متعزز فرحان، تخدمه. عارف يعني ايه كلمه تخدمه؟ يعني تعززه، تريحه، تكرمه، تشوفه ناجح. اب بيعمل ايه مع اولاده؟ أم بتعمل إيه مع أولادها؟ اهتمام. اديني شاب بيحب شعب الرب واتجهت عواطفه وتثقل قلبه لفئة معينة يريد أن يخدمها، يحبهم ويهتم بهم، وهذا الشخص له شركة روحية مع الرب، يقضي أوقاتا مع الرب، فصارت عنده توجهات روحية عشان لما يخدمهم يخليهم توجهاتهم كمان روحية، ويديهم حاجات روحية، مش هيوصلهم أنهم يبقوا يعني أي حاجة. الأمر الثالث، له دراية جيدة بالمكتوب فيعرف يحدد مكانهم، إيه اللي ناقصهم وإيه اللي هم محتاجينه. وأخيرا الرجل بتاع ليس رجل أقوال فقط لكنه رجل أفعال، عنده استعداد يتعب عشان يوصله، فبيقتطع من وقته، بيقتطع من صحته، بيقتطع من طاقته، وبيروح علشان يتمم الكلام. اديني واحد بالمنظر ده، أؤكد لك أن الرب في نعمته لابد أن يعطيه رؤية واضحة المعالم. ويا بخت مؤمن، يا بخته اللي عايش وعنده رؤية واضحة المعال. قد ايه بحزن على واحد بيخدم لي سنين طويلة ولو مسكته كده واختليت دي وفتح لك قلبه، وده صعب طبعا، لكن يعني هفترض، وتقول له انت خدمتك ايه بالظبط، رؤيتك ايه للخدمة، يقول لك ادينا يعني بنكافح في كل مجال وان شاء الله ربك هيكرم، ويعني هيقول لنا يعني برضو ان شاء الله هنعرف في الاخر كده الواحد ايه خدمته، يعني مبشر، معلم في الكنيسة، نظارة، رعاية، وعظ، تدبير، يعني هتبان مع الوقت. عارف لما يبقى خبط فوضوي بلا معنى؟ عارف لما تلاقي واحد تايه عايز يوصل لبيت فدخل في كل الحارات بتاعت الحي على ما وصل للبيت اللي هو عايزه، تلاقيه وصل وهو مستهلك؟ عارف لما تقعد مع مؤمن وتقول له ايه خدمتك في الحياة يقول لك اهو دينا لسه بندور، زي واحد تايه بالظبط. انا اعتقد يا احبائي أن هذا ناتج عن نقص في شيء من الأربعة أو الأربعة اللي أنا قلتها. يا أما أنك مشغول بنفسك مش مشغول بشعب الله، يا أما أنك مالكش القعدة مع الرب فما فيش التوجهات الروحية، يا أما درايتك بالمكتوب ضحلة وسطحية، يا أما أنك راجل عندك الثلاثة دول بس ما عندكش استعداد أنك تتعفى صرتك العبد الكسلان اللي ما عندوش استعداد أنه هو عارف إيه المطلوب بس ما عندوش وقت ومش قادر. مرة أخرى أحب أقول لا توجد حياة أروع ولا أجمل من حياة لها رؤية جميلة رائعة. كلما تنجز شيئا من رؤيتك لحظات السعادة التي تعيشها لا تعوضها كل نجاحات الدنيا. أنا قال الراجل ده ال 52 يوم اللي عاشهم هناك أكيد كانوا بتعب 52 سنة مظبوط. هو قال ان كان الواحد بيبني بايد وايد ماسكه سلاح، كان يذهب كل واحد منا بسلاحه الى الماء، يعني عشان يشرب ماء بيروحوا معاه كان تعب. بس سنة تالي كل ما كان يلاقي حته بتتبني وثغره تسد والسور يرتفع كان بيشعر بايه؟ يا سلام، مش فرحه بس لكن فرحه من صنف تالي. ما اعظم يا رب أن تعطيني أن أكون لي قيمة في هذه الحياة، أعمل شيئا لك، أتمم شيئا بخطة منك، أبني لك يا رب بناء، إني عامل عملا عظيما. يا سلام، أوعى تفكروا أنه كان الرجل بيفتخر بعمله وشايف أنه هو بيعمل اللي محدش عمله. ايه حتة الصورة اللي انت بتبنيه قدام اللي عمله سليمان مثلا؟ مش الفكرة حجم العمل، الفكرة ان الرب هو اللي قال لي اعمل العمل، هو عظيم علشان انا واخده من ايد الرب وعشان انا بعمله لمين؟ بعمله للرب. قد يكون شيء صغير جدا لكن اقدر اقول عنه بكل فخر اني عامل عملا عظيما، لانه يصنع لشخص عظيم واثار هذا العمل ستبقى الى ابد الأبدي. إنه من هذا الذي يقال عنه عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. دي أول نقطة. أول نقطة في إيه؟ تجعلك لك جاذبية عند الراجل ليك رؤية. تعالوا نطبق الكلام ده على نحن. هل كان ليه جاذبية عند الناس ولا ملهوش؟ بشكل غير عادي، لكان رهيب. أنا ما بستغرب فعلا، يا ترى عمل لهم كام اجتماع لشرح الخطة وإدارة العمل وتنظيم البداع هو طبعا عمل بعض الاجتماعات لانه فيه ترتيب واداره، لكن عايز اقول خد معاهم وقت قد ايه علشان يفرض شخصيته عليهم؟ خدش وقت، ده راح وتفرس في السور ولم يخبر احدا بما جعله اله في قلبه، وبعدين راح لممهم وفي يوم قال لهم انتوا شايفين مش صح ابدا اللي احنا فيه، اديكم شايفين الاسوار مهدومه والابواب محروقه، نحن في شر عظيم وعار. فاكرين الكلمتين اللي حمس بيهم الشعب؟ تعالوا نقراهم في عدد 17 من أصحاح 2، أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار. أنتم ترون، أسأل سؤال، هم كانوا شايفين الحكاية دي قبلي ولا ما كانوا شايفين؟ شايفين ومش شايفين، شايفين بعنيهم ومش شايفين بقلبهم. في فرق كبير أنك تشوف بعنيك وأنك تشوف بقى. ايه الفرق اللي عمله نحمية؟ خلاهم شافوا بعنيهم وشافوا بقلبهم، ولما شافوا بقلبهم قلبهم ايه اللي جراله؟ يعني انت ممكن تبقى وسط جماعة ليك 10 سنين وسطهم وعارف الحال كويس قوي بس مش منفعل مش متأثر، يجي واحد عنده رؤية يولع قلبك يخليك انت ايه فعلا ايه اللي احنا فيه ده. انتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف ان اورشليم خاربة وابوابها قد احرقت بالنار. ولاحظوا احبائي انه لو هتكلم بالمقاييس النفسيه كان ينبغي ان القريب هو الذي يتاثر اكثر من البعيد، لان نحميا كان في اخر الدنيا في مسافه كبيره او تفصلوا عنه وهم قاعدين نايمين ايمين فيه، بس العجيب او ان هم ما تاثروش وهو تاثر بالسمع، هم شايفين بالعين وما هماش متاثرين. ده اللي يورينا الفرق بين قلب وقلب. لكن اللي عايز اقوله انه اول ما قال لهم انتم ترون كانت النتيجة هلما فنبني صورة أورشليم ولا نكون بعد عارا، وأخبرتهم عن يد إله الصالحة علي وأيضا عن كلام المالك الذي قاله لي، فقالوا لنقم ولنبني وشددوا أيديهم للخير. ايه ده؟ كيف يا نحميا فرضت شخصيتك على شعب لي عشرات السنين نايم في العسل ومرتضي الهزيمة وقانع بالذل وبالعار وبالشر؟ ازاي قدرت تمهد شعب هكذا لمجرد ان راجل عنده رؤية؟ وانا عايز اقول لك انت بتنفخ في قربة مقطوعة اذا ما كانش عندك رؤية. لكن عندما تتكون لديك رؤية واضحة لعمل الرب وتبدأ العمل، الناس هتشوف حاجة جديدة. واحد بيشق الغبار وبينفض التراب وقايم يشتغل وجاي علشان يشتغل، ثق أن رؤيتك سيفرضها الرب على من هم حولك. هيبقى ليك جاذبية، هتلاقي الناس بتنجذب لك، الناس بتشد لك، الناس تبدأ تشتغل معاك، الناس تبدأ تفتح لك قلبها، بدأوا يتكلموا معاك، بدأوا يتشاوروا معاك، تحس أن عندك شيء تعمل. النقطة الثانية اللي منها تخلق الجاذبية، مش بس يكون عندك رؤية، عندك مصداقية. أنا متأكد أنه لما بدأ نحمي الشغل كان في بعض الشخصيات المفكرة والمحللة، ودي شيء شرعي مقبول أن يكون في ناس فكر وبتحلل، يعني يا ترى الراجل ده نواياه إيه؟ ده يكونش كده، الملك هناك رفضه من شغله فجاي يعمل علينا رئيس، كنتش الراجل ده ملقلوش شغلانة في شوشن فجاي يشتغل هنا أو يشوف له حاجة يضيع فيها وقته، يا ترى الراجل ده ناوي على إيه؟ يكونش مجرد راجل يريد أن يصنع لنفسه اسما، ترى واحد تاني يعمل حكيم الحكمة يقول لهم بصوا يا جماعة الرب ادانا حكمة وعقل، وخلي بالكم احنا كده ممكن الناس حوالينا يقولوا علينا ايه، والاوضاع الامنية مش كويسة ابدا، ده ممكن يقولوا ان احنا هنعمل تمرد، اعملوا معروف، خلونا يعني بهدوء، احنا ما احنا عايشين، وبعدين يعني هو لازم حكاية نبني الاسوار دي؟ ما احنا لو عايزين نعبد ربنا رب قلوب يا شيخ، بس نغير قلوبنا وخلاص سيبكم من حكاية الاسوار دي. اكيد سمعوا الشعب ولا ما سمعوش، والناس يقولوا العيار اللي ما نسيبش يدوش، يعني اكيد عملت برضو بعض الشكوك في شخصية نحمي، لكن تركوه للامتحان ووضعوه للفحص، يا ترى هل هو شخص صادق؟ وتأكد أنك بعد أن تبدأ في خدمة الشباب رد الفعل الأول من الشباب الجامعي فيك ليس هو الثقة بل الشك، وسيشك فيك حتى تثبت مصداقيتك. اوعى تفكر أنهم هيبدأوا علاقتهم بيك بالثقة، لكن ثق سيبدأونها دائما بالشك، وهتاخد فترة مع كل واحد فيهم طبقا لنوع شخصيته، في اللي بيثق بسرعة وفي اللي بياخد وقت لغاية ما تاخد المصداقية. إذا خدت مصداقيتهم هتفتح لك الأبواب، بس يا ويلك لو فقدت في يوم من الأيام مصداقيتك معهم. عشان كده كان بولس رهيب في حرصه على هذا الأمر، لكي لا نجعل عثر فيه شيء. أو الآية الشهيرة اللي أحيانا بنطبقها تطبيق وعظي ممكن يجوز يعني، لكن هو معناها الأصلي، وإذ نحن عالمون مخافة الرب أو رعب الرب نقنع الناس. هنا مش المقصود نقنعهم عشان ينجوا من رعب الرب اللي في الجحيم، لكن إذ أني أنا أدرك رعب الرب ومخافة الرب وإني سأظهر أمام كرسي المسيح صارت لي مصداقية عند الناس، فصرت أعمل إيه؟ أقنع الناس، يعني لما بقول كلام الناس بتقتنع بسبب أن أنا ليا مصداقية، أنا عايش في مخافة. أن تكون لك مصداقية عند الشباب هو أن تفعل كما تتكلم، أن تفي بما تعد، أن تكون المقدام في البذل والتضحية أمامهم، أن لا تكون شخص أكبر من حجمك ويستشعروا فيك الصدق والإخلاص في كل كلمة. المصداقية يا أحبائي شيء في غاية الأهمية، أن تقنع الذين تخدمهم بأنك، اسمح لي أقول معلش، بأنك لا تكذب. أنا شخصيا بستغرب 4 مرات في العهد الجديد وأنا بقرأ كلام الله المحترم ألاقي بولس يروح واقف وقفة لغاية وقت قريب كانت بتشتتني، وتلاقيهم يقول للناس اللي بيكتب لهم والله شاهد لي أني لا أكذب. وكتير كنت أقول له يا عمي ده كلام يا بولس، وانت محتاج انك تقول الكلام ده؟ الله شاهد والرب يسوع، ومرة نقول وضميري شاهد أني لا
اكذب. ايه يا بولس ده ليه بتقف الوقفه دي وليه بتقول الكلام ده؟ انت اكبر من كده بكتير وعيب قوي انك تقول الكلام ده. يقول لا ده مهم قوي ان انا اقوله لان في ناس كتير بتخدم وهم بيكذبوا. ينبغي ان يكون الخادم فعلا على مستوى هذه العباره انه دائما يستطيع ان يقول لمن يخدمهم اني لا اكذب، لانه الواقع ان الكذب كتير قوي، مش ضروري يكون كذب في الكلام. لما اقوم اصلي كلام مش نابع من قلبي ده كذب ولا مش كذب يا جماعة؟ معلش يعني استحملوني في الأمر ده، هصلي كلام مش طالع من قلبي بس هو ده الكلام الصح اللي لازم يتقال في الصلاة. أنا ما بناقش هو صح ولا غلط، أنا بقول فعلا طالع من قلبك. تقول لي يا عمي يعني بص بقى عايز أقول لك حاجة، هم بيقدروا يفهموا كويس جدا جدا اللي طالع من القلب واللي طالع من الشفاء. أنت مش حاسس، هم بيحسوا، تأثروا قوي وبيفهموا قوي وحساسين قوي، والبضاعة اللي طالعة من الله مش ممكن انها تخفى، على طول بتبان. تقدر تقول ضميري شاهد اني لا اكذب. ده اللي بيجيب الجاذبية، ده اللي يخلي الشباب يثق فيك، ده اللي يخلي الشباب يفتح لك قلبه، ده اللي يخلي الشباب يتعلق بيك، ده اللي خلى بولس في غلاطية يقول عنهم لو امكنكم لقلعتم عيونكم، ده اللي خلى الإخوة فعلا في فيليبي مرة ومرتين يرسلوا لحاجاته بفرح شعرين ان ده شخص صادق بيخدم الرب بإخلاص. المصداقية من الصدق، في صدق في تعاملاتك، ما بتعيش مستوى قدام الناس اكبر من حد، ما بتكلمهمش عن الشركة وانت واقف تتكلم عن الشركة لو روح الله خبطك بكلمة وقال لك طب انت النهاردة قعدت قدام الرب قد ايه، ما بتقعدش تتكلم يا جماعة لازم نصلي، طب انت امتى جاهدت في الصلاة قدام الرب وحصلت على استجابة لصلاتك؟ امتى اخر مرة تذللت بأصوام امام الرب لكي تصل الى امر معين تريد ان الرب يصنعه؟ اذا ما كنتش ليك مصداقية وهم مش حاسين بالامور دي في حياتك مش ممكن يكون ليك جاذبية. هيبقى في صندوق الازاز وفي الاسوار بينك وبينه. بس مش بس بولس كان يقول انا اقول الصدق وضميري شاهد ولا أكذب. أقروها في رومية 9، أقروها في كورنثوس 2:11، أقروها في غلاطية 1، أقروها في تيموساوس الأولى 2. لكن كمان كان كتير قوي ولا سيما في رسالة فيليبي واضحة يتكلم أنه لما يحب يشتغل مع حد أو هو نفسه بيشتغل يحب أنه يشتغل بإخلاص واللي بيشتغلوا معاه يكونوا مخلصين. ومخلصين يعني إيه؟ يعني جنون، يعني حقيقي، يعني ما فيش نسبة غش أو زيف. لما كان الآن على الإخوة في فيليبي وقال لهم أنا نفسي أبعت لكم حد بس مش لاقي حد، أصله هو ما فيش غير واحد اللي أقدر أبعته بقى كده بولس، لا 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 الحقيقة ده كلام لما يقروا بقية الخدام يصعب عليهم قوي. بقى ليس لك أحد نظير نفسك تقدر تبعته غير تيموساوس؟ ايه يعني مواهبه تيموساوس ده بقى؟ لا مش مواهب، ده ما عندوش مواهب، ده عنده أسقام كثيرة. لما تشوف لك حد صحته عدل حتى يروح يعرف يخدم شوية، ولا واحد فصيح كده حلو زي أبولس ولا أسألة مش كده. أنا عايز واحد شكله ايه؟ مخلص. ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإيه؟ بإخلاص. ولما كتب الرسالة وكان في مشكلة بين أختين ما طلبش أخ حكيم، طبعا أكيد كان في حكمة، لكن قال له ساعد أنت أيضا يا شريكي المخلص. في إخلاص برا زي جوه. أمتحن في نور الشمس فوجد نقيا، معنى كلمة إخلاص نظيف، فيش غش فيش خداع، مصداقية. هذا هو الذي يخلق الجاذبية، الرؤية ثم المصداقية. تحتملوا حاجة تاني؟ أقول حاجة تاني، النضوج. والنضوج من وجهة معينة، النضوج ده موضوع كبير قوي، لكن أقول بس النضوج في المحبة. بص بولس كان بيحب الإخوة في كورنثوس والإخوة حبوه، صحيح الشيطان قلبهم عليه فترة لكن رجعوا عرفوا أن الله حق في الآخر وعرفوا أنه هو ده فعلا الخادم الأمين اللي من الرب. كورنثوس 2:12، إن بكل سرور أنفق وأنفق لأجلكم وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل. دي قمة النضوج يا جماعة، إن أنا أحب الشاب الجامعي ولا أعتمد أنا عليه نفسيا. وحط تحت العبارة دي من فضلك 10-12 خط، مفهومة ولا وضحها؟ يعني بحبه وبروح أخدمه، ولقيته في يوم مبوس في وشي، ولقيته في يوم تاني بيتكلم عليا كلام مش كويس، أحبط وأكتئب وأطوي جناحي على جراحي وألعق جراحي وأقعد كده حزين دليل كئيب، أنا فشلت أنا منفعش. في الحالة دي أنا كنت بحبه ومستني أنه هو يحبني ويمدحني، ده قلة نضوج، ده اعتماد نفسي على من أخدمه. شاب بينجذب لشخص ناضج عاطفيا يحبه دون أن يعتمد عليه. تعرف لو لقيك بتعتمد عليه نفسيا بعد شوية ما يحسش ان انت القائد اللي تملى دماغه، ترخص في عينيه وتقل في عينيه، وهو يعرف يميز. المحبة التي لا تطلب ما لنفسها، وده طبعا يحكمه غرضك من وراء الخدمة. اذا كان الغرض من وراء الخدمة هو تحقيق الذات او ايجاد مكان لنفسي ووسط اجتماعي اقدر اعيش فيه، او حتى مجرد راحة لضميري انه مجال بخدم فيه، على طول طبعا اول ما هتحبه وتلاقي انه الطرف الثاني مفيش اخده وعطى، تلاقي روحك بتحبط وبتتعب وبتمل وبتزهق. تقرأ عن السيد على بحيرة طبرية وتفرج على الروعة وعلى الجمال وهو رايح لهم. تعرف هما كانوا عملوا ايه على بحيرة طبرية؟ عملوا عملة سودة، ده من اكتر من 3 سنين قالهم هلم ورائي فأجعلكم صيادين الناس، ولما خرجوا تركوا كل شيء وتابعوه. لكن المصيبة نكتشف روحانا وحداشين ان في سفينة وفي كمان شبكة. ايه ده؟ ايه المصيبة دي؟ ايه اللي عملوه ده؟ يعني معناها ان هم قالوا تبعيته ما تلزمناش، خلاص موضوع خدمته ده ما يوكلش عيش، اللي وكلنا عيش هي السفينة والشبكة. يلا بينا، كل واحد يشوف مصلحته، هو راح شوف مصلحته واحنا كمان شوف مصلحتنا، وتعبوا عشان يصطادوا وجالهم. وعلى فكرة ما عقدهمش في عيشتهم، بالعكس خلاهم يصطادوا. ولا لا، انتوا عايزين تصطادوا انا خليكم تصطادوا، بس انا اللي هخليكم تصطادوا. واقول لكم على حاجة كمان، انتوا رحتوا دخلتوا علشان تصطادوا، علشان ايه؟ عشان تاكلوا؟ طب اطلعوا برة تلاقوا، لان انا بقى انا عامل لكم وجيب لكم سمك من قبل ما انتوا تتعبوا. يا محترم، ها، شخص عظيم راقي جدا كبير، عشان كده كانوا بيحبوه، عشان كده انجذبوا ليه، عشان كده خدموه بعنيهم، عشان كده قال له انت تعلم اني احبك، انت تتحب، انت رهيب، انت بتأسرنا بمعاملاتك دي. اهو ده النضوج، ده الحب اللي يخلي الشخص ينجذب لي، مش ماشي معاه واحده بواحده واعمل عقلي بعقله. النضوج. ورابع حاجه واخر حاجه، واسمحوا لي ان كنت احطها تحت هذا العنوان، القوه. الشاب الجامعي لا يمكن يثق في شخص ضعيف، لكن لابد أن يكون هناك قوة. والقوة تتمثل في أمرين، أنك صاحب فكر وصاحب مبدأ. لكن إن كنت شخص بلا فكر وبلا مبدأ، وأنت شخص مضطرب محمول بكل ريح تعليم والأمور غير واضحة بالنسبة لك، وفي كل الأمور لا تفصل ولا تضع خطوطا ولا تعرف ما هو الصحيح ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهو أساسا 90% من متاعبه النفسية ناتجة من أنه مش عارف إيه الصح وإيه الغلط، ويجي لك يا عبد المعين يلاقيك عايز تتعان، أنت مش قوي، أنت ما تنفعش أن يثق فيك، ما ينجذبش إليك، أنت شخص متردد، أنت شخص ما تعرفش تاخد قرار، انت ما انتش عندك رؤية واضحة انت عايز ايه، ولا ده يتعمل ازاي، ولا ايه الصح ولا ايه الغلط. ولما بيقولولي ده هو ده الصح وباجي اسألك ما بتعرفش ترد علي، كتاب مش واضح قدامك، انت مش عارف تساعدني، ما انتش شخص قوي يمكنني ان استند عليه. لابد ان يكون هناك قوة، على الاقل فكر ومبدأ، لكي تستطيع ان تجذب الشاب الجامعي. احبائي، اقروا حياة بولس. كان حضور الجسد ضعيف وذليل، لكن ايه رأيكم الراجل ده كان قوي ولا ما كانش قوي؟ رهيب. اقروا تأثيره على الناس هناك، قال لهم أنا جاي وهاجي لكي أختبر لا كلام هؤلاء المعلمين بل قوتهم. مش بتوع كلام، احنا بتوع قوة. انا هاجي وهختبر واشوف الناس اللي بتتكلم دي بتتكلم. طب انت ناوي على ايه يا بولس؟ ناوي على ايه؟ هوريكم ناوي على ايه. ناوي انتقم على كل عصيان واستأثر كل فكر لطاعة المسيح هادمين ظنونا وكل علو. ده شخص ايه ده اللي يقول كده؟ شخص قوي، مش واحد متردد قصبة تحركها الريح. يجي الشاب يسألك تتلخم وما انتش عارف ترد عليه وتقوله ايه الصح وايه الغلط وتايه. والحكاية دي مثلا مش مرة بتحصل لكن على طول تايه. طب امشي وراك ليه وافتح لك قلب بتاع ايه وانت انا شايفك عايز اللي يلحقك ويغيتك ويساعدك في حياتك. اذا كان عندنا رؤية لما هي خدمتنا ومصداقية في شخصياتنا ونضوج في تعاملنا معهم وقوة في افكارنا ومبادئنا، من هنا نبدأ ستتولد الجاذبية التي تجذب الشباب الضائع المحتار المحتاج إلينا. أحبائي، إحنا بنلوش على شاب يكتر الاجتماع بينما شبابنا من حولنا في شديد الاحتياج إلينا، لكنهم لم يجدوا فينا الشخصيات التي تستطيع أن تساعدهم لغياب هذه العناصر الأربعة التي تكلمت عنها. سؤال أختم بكلامي، هل الرب قادر أن يخلق فينا هذه الأشياء الأربعة أحبائي؟ طب عشان نقدر نجاوب على السؤال ده، الأربع حاجات دول دي حاجات روحية ولا نفسية؟ أنا لم أتكلم عن الذكاء، أنا لم أتكلم عن العواطف، أنا لم أتكلم عن الإقناع، أنا تكلمت عن أربع أمور روحية بحتة. الرؤية أمر روحي، المصداقية فضيلة روحية، النضوج العاطفي والمحبة الحقيقية ثمرة من ثمر الروح في حياتنا، ثم أخيرا القوة، ليست قوة الجسد العليل ولا الذهن البشري الفاسد، لكن قوة الامتلاء بروح الله والامتلاء بكلمة الله. لألا واحد يقول ها عشيرتي هي الزلة وأنا الأصغر، أنا لست كفء لهذه الأمور. أقول لك أنا ما تكلمتش عن أمور لها علاقة بالجينات ولا لها علاقة بالشخصية اللي تولدت بيها، أنا أتكلم عن أمور روحية بحتة ينبغي أن نكتسبها بتواجدنا عند قدمي السيد، بوجودنا في عشرة وشركة معه. ساعدنا الرب أحبائي لكي من هنا نبدأ فنكون أشخاص قادرين على خدمة شباب يحتاج إلينا، وله المجد.